يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد إمامنا وسيدنا وولي نعمتنا الحجة ابن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين، وزبدة قول للمنتظرين، الحلقة التاسعة بعد العاشرة.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو جزءنا التاسع من العنوان المتقدم في الحلقات الماضية، التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. لا زال الحديث في المثال التوضيحي الذي ضربته لكم بخصوص البعد الغيبي للزمن، الوجه الغيبي للزمن. إنها ليلة القدر والتي تتجلى صورتها مرسومة ببيان القرآن في سورة القدر. حدثتكم عن عديد آفاقها بشكل سريع أشير إليها. الأفق الأول كان مرتبطا بالحديث عن ملك بني أمية، الأفق الثاني كان مرتبطا بالحديث عن عملنا في ليلة القدر، عن عمل الخير في ليلة القدر، ومن أنه سيكون خيرا من عمل الخير في 1000 شهر من الأشهر القمرية التي تخلو من ليلة القدر. الأفق الثالث ما يرتبط بتنزيل القرآن وإنزاله في ليلة القدر، وعلاقتنا نحن بهذا القرآن الذي هو بين أيدينا في المصحف الشريف. الأفق الرابع، إنها ليلة التقدير الأصغر، ما يقدر فيها من الآجال والأعمار والأموات والمواليد والأرزاق إلى بقية شؤون الحياة ما يقدر فيها لمدة سنة كاملة من ليلة القدر في هذه السنة إلى ليلة القدر في السنة القادمة، إنها ليلة التقدير الأصغر. الأفق الخامس، إنها ليلة التقدير الأكبر، ما يقدر فيها من مجريات الحياة إلى يوم القيامة، وهي في أفق أعلى من أفق ليلة التقدير الأصغر. ليلة التقدير الأكبر عبرت عنها من أنها برنامج الحقيقة المحمدية لما فاض عنها من الخلقيات والتكوينيات، تمثل وجه الحقيقة المحمدية إلى هذا الكون الذي صدر عنها. الأفق السادس، إنها ليلة السر، سر الله، وسر الله فاطمة، وكان الحديث عن قيمومة فاطمة، إنها القيمة في الملأ الأعلى والقيمة في الملأ الأسفل، ومن أن ليلة القدر هي الليلة القيمة على سائر الليالي والشهور. الأفق السابع، وهو آخر هذه الآفاق، إنها ليلة التقدير الأعظم، إنها الليلة الجامعة، الليلة الأم. أقرأ عليكم ما جاء في حديث يرويه لنا المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق. أقرأ عليكم من معاني الأخبار للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في الصفحة 29 بعد 400. الحديث الثاني بسنده بسند الصدوق عن المفضل بن عمر يقول: ذكر عند أبي عبد الله، عند الصادق صلوات الله عليه، ذكر عنده: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال: ما أبين فضلها على السور. المفضل يقول: قلت: وأي شيء فضلها؟ فقال الصادق صلوات الله عليه: نزلت ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه فيها، في ليلة القدر. هذا هو التقدير الأعظم، نزلت ولاية أمير المؤمنين فيها. قلت: في ليلة القدر التي نرتجيها في شهر رمضان. قال: نعم، هي ليلة قدرت فيها السماوات والأرض. السماوات والأرض عنوان للوجود كله، للوجود الذي فاض من منابع الإيجاد التي أشرقت من الحقيقة المحمدية. قال: نعم، هي ليلة قدرت فيها السماوات والأرض، وقدرت ولاية أمير المؤمنين فيها. قطعا حينما يشير إمامنا إلى ليلة القدر هذه ويجيب على سؤال المفضل بن عمر بخصوص ليلة القدر في عالمنا الترابي، الإمام هنا يلفت أنظارنا إلى أن الليلة العظمى، أن الليلة الأم هي في محلها، هي في موضعها. الليلة الترابية هذه ليلة في عالمنا الضيق المحدود هذا، تلك ليلة هي أوسع من السماوات والأرض، ليلة قدرت فيها السماوات والأرض، وقدرت ولاية أمير المؤمنين فيها. ليلة القدر في صورتها الترابية في عالمنا الترابي والتي نتعامل نحن معها، هذه صورة منزلة عن تلك الحقيقة الأوسع، مثلما جاء التعبير عن القرآن: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أنزل بهذه الصيغة التي هي في المصحف. هذه صورة تتناسب مع العالم البشري، مع العالم الترابي. أما حقيقة القرآن وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، تلك قضية أخرى. الكلام هو الكلام لأن الكون بني على تعدد المظاهر، المظاهر الأعلى هي في العوالم العلوية، والمظاهر الأدنى هي في العوالم السفلية، هكذا نظم الكون، وهذا هو الذي يظهر من آيات الكتاب المفسرة بتفسيرهم ومن رواياتهم وأحاديثهم المفهمة بقواعد تفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإشارات واضحة جدا التي تحدثنا عن أن الزمان بكل تفاصيله في حياتنا رموز تشير إليهم. حينما حدثتكم عن الزمان ومراتبه، كيف عرفت لكم الزمان؟ قلت لكم من أن الزمان هو وعاء المكان، إنه أوسع من المكان، هو وعاء المكان، المكان وعاؤه الزمان. هذا هو الجزء 99 من بحار الأنوار للمجلس، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي. ماذا نقرأ في الزيارة الجوادية؟ وهي زيارة مروية عن إمامنا الجواد، نزور بها إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليهما، على الرضا والجواد. في الصفحة 54 من الجزء 99 من بحار الأنوار، هكذا نسلم على محمد وآل محمد: السلام على من لم يقطع الله عنهم صلواته في آناء الساعات، صلوات الله تترى عليهم في آناء الساعات، في أصغر أجزاء الساعات. والحديث هنا ليس عن الساعات الترابية بقرينة ما بعد هذا الكلام، وبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات. السواكن والمتحركات ليست في العالم الترابي فقط، السواكن والمتحركات في العوالم السفلية بما فيها العالم الترابي وفي العوالم العلوية أيضا. الحديث هنا عن الوعاء الأعظم، إنه الزمان الوعاء الأعظم للمكان، والمكان شامل للعوالم السفلية وللعوالم العلوية. السلام على من لم يقطع الله عنهم صلواته في آناء الساعات، وبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات. حدثتكم في الحلقة الماضية عن الفعل والانفعال، هذا المضمون نستطيع أن نطبقه هنا. سكنت السواكن وتحركت المتحركات، فهنا فعل وانفعال في السواكن وفي المتحركات أيضا، وهذا ينطبق على جميع التكوينيات. سكون التكوينيات تسبقه حركة، وحركة التكوينيات يسبقها سكون، وبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات، وتستمر الزيارة الشريفة حتى نسلم عليهم، حتى نسلم على محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. السلام على شهور الحول وعدد الساعات. وصلنا إلى العالم الترابي. السلام على شهور الحول وعدد الساعات، هذا التعبير بالحول في الأعم الأغلب في لغة العرب تطلق على السنة القمرية، هذا لا يعني أنها لا تطلق على السنة الشمسية، ولكن في الأعم الأغلب تطلق على السنة القمرية. السلام على شهور الحول وعدد الساعات وحروف لا إله إلا الله في الرقوم المسطرات. عدد الساعات، عدد ساعات النهار وعدد ساعات الليل في أصل خارطة الانتظام الوجودي 12 ساعة في النهار ومثلها في الليل، ولكن حينما نتنزل إلى العالم الترابي ويختلف طول الليل عن طول النهار، فتارة يطول الليل وتارة يقصر، وتارة يطول النهار وتارة يقصر بحسب اختلاف أوقات الفصول في السنة. فيختلف عدد الساعات حينئذ، لكننا من جهة شرعية فإننا نقسم الليل والنهار إلى 12 ساعة. السلام على شهور الحول وعدد الساعات وحروف لا إله إلا الله في الرقوم المسطرات، كم عدد حروف لا إله إلا الله؟ 12 حرفا. احسبوها، لا إله إلا الله 12 حرفا. هذه رموز وإشارات واضحة إليهم، إلى سلسلة الإمامة للأئمة المعصومين 12. في الجزء نفسه في الصفحة 94 أقرأ عليكم من زيارة الندبة، وهي غير دعاء الندبة، من الزيارات التي وردتنا من الناحية المقدسة. هكذا نقرأ في الزيارة الشريفة: السلام عليكم، نخاطب محمدا وآل محمد، السلام عليكم، أنتم نورنا وأنتم جاهنا وأوقات صلواتنا وعصمتنا بكم لدعائنا وصلاتنا وصيامنا واستغفارنا وسائر أعمالنا. إننا نسلم عليهم فنقول لهم: أنتم نورنا وأنتم جاهنا وأوقات صلواتنا. نذهب إلى فاصل.
السلام عليك يا بنت سلطان الأنبياء، السلام عليك يا بنت صاحب الحوض واللواء، السلام عليك يا بنت من عرج به إلى السماء ووصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، السلام عليك يا بنت نبي الهدى وسيد الورى ومنقذ العباد من الردى، السلام عليك يا بنت صاحب الخلق العظيم والآيات والذكر الحكيم، السلام عليك يا بنت صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المشهود، السلام عليك يا بنت منهج دين الإسلام وصاحب القبلة والقرآن وعلم الصدق والحق والإحسان، السلام عليك يا بنت صفوة الأنبياء وعلم الأتقياء ومشهور الذكر في الأرض والسماء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا بنت خير خلق الله وسيد خلقه وأول العدد قبل إيجاد أرضه وسماواته وآخر الأبد بعد فناء الدنيا وأهلها ورحمة الله وبركاته.
في السياق نفسه أقرأ عليكم من تفسير البرهان، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، السيد هاشم البحراني رحمة الله عليه، وهذا هو الجزء الأول من تفسير البرهان، طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في الصفحة 57، إنه الحديث العاشر بسند هاشم البحراني عن داود ابن كثير، قال: قلت لأبي عبد الله للصادق جعفر صلوات الله عليه: أنتم الصلاة في كتاب الله عز وجل، وأنتم الزكاة، وأنتم الحج؟ متسائلا مستفهما. داود ابن كثير يسأل الإمام الصادق مستفهما متسائلا: أنتم الصلاة في كتاب الله عز وجل، وأنتم الزكاة، وأنتم الحج؟ فقال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: يا داود، نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل، ونحن الزكاة، ونحن الصيام، ونحن الحج، ونحن الشهر الحرام، ونحن البلد الحرام، ونحن كعبة الله، ونحن قبلة الله، ونحن وجه الله. قال الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. ونحن الشهر الحرام، ونحن البلد الحرام، ونحن كعبة الله. الإمام هنا يتحدث عن كعبة الله في كل الوجود. الكعبة التي في مكة هي تنزل عن البيت المعمور في السماء الرابعة، والبيت المعمور في السماء الرابعة تنزل عن العرش الذي هو في السماء السابعة، والعرش تنزل عن قلب محمد صلى الله عليه وآله. خلق العرش من نوري، رسول الله يقول: خلق العرش من نوري، ونوري أفضل من العرش. لماذا؟ لأن العرش خلق من نوري، وأما نوري أنا، الحديث عن نور محمد صلى الله عليه وآله، فهو من نور الله، ونور العرش من نور الله لأنه من نور محمد، لكنه عبر المشيئة. أما نور محمد فليس هناك من حجاب فيما بينه وبين الله، أما محمد فهو الحجاب الأعظم فيما بين الله وخلقه. محمد وآل محمد هم الحجاب الأعظم. هل فيما بينهم وبين الله من حجاب؟ لا يوجد حجاب. ومن هنا فإن نوري أفضل من نور العرش، لأن نور العرش من نوري، يقول رسول الله: ونوري من نور الله، وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. أما ما تجلى في المخلوقات والكائنات فقد خرج من وجه الحقيقة المحمدية المتوجه إلى الخلقيات، المتوجه إلى التكوينيات. ونحن الشهر الحرام، ونحن البلد الحرام، ونحن كعبة الله، ونحن قبلة الله، ونحن وجه الله. قال الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. فهم الشهر الحرام، والشهر الحرام بنحو خاص قد يطلق على شهر رجب لأنه ينفرد عن بقية الأشهر الأخرى، وقد يطلق بشكل منفرد على شهر ذي الحجة لخصوصية هذا الشهر وارتباطه بالحج ومناسكه وأسراره، وقد يطلق على شهر محرم لخصوصية هذا الشهر ولأن المشروع الحسيني قد تحقق فعليا في هذا الشهر المحرم. في مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 65 بعد 100، من خطبة افتخارية لسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، يقول فيها: أنا شهر رمضان، أمير المؤمنين هو الذي يقول أنا شهر رمضان، أنا ليلة القدر، أنا أم الكتاب، أنا فصل الخطاب، أنا سورة الحمد، أنا صاحب الصلاة في الحضر والسفر، بل نحن الصلاة والصيام والليالي والأيام والشهور والأعوام. هذا كلام جامع لكل ما تقدم ذكره في الأحاديث المتقدمة وما تمت الإشارة إليه في الآفاق التي هي آفاق ليلة القدر أو ما ذكر في كل الحلقات المتقدمة التي هي أجزاء لموضوع التقويم القمري. بل نحن، أمير المؤمنين يقول، بل نحن الصلاة والصيام والليالي والأيام والشهور والأعوام. هذه أمثلة، كل هذه الأمثلة تشير إلى أن الزمن يرتبط ارتباطا وثيقا بهم صلوات الله عليه. نذهب إلى فاصل.
وينحل تعمل مثل ما تدعي وما تغشي الناس بالفاضي الواعي احسين نادى بساحة الطفم وضيعي شارب الافعال ضاعا متعني لها وينها الماء تعز عالجني العمر الها حاني الوعد بعد اشتي انتظر بغير ضرب السير ما يطلع فجر بغير ضرب السيف ما يطلع بغير ضرب السيف ما يطلع فجر ليلتي شوف الدين يا ظلمة
ما هو المراد من علاقة الزمان بهم صلوات الله عليهم بنحو إجمالي أبين لكم هذا المطلب؟ الزمان حقيقة كسائر حقائق هذا الوجود وله مراتب وله ظهورات وحدثتكم عن هذا حدثتكم عن الزمن المحسوس وعن الزمن المدروس الزمن المحسوس على نوعين والمدروس على نوعين وحدثتكم عن الزمن الوسيع وهو على نوعين أيضا وحدثتكم عن الزمن الحقيقي إنه الزمن الأعظم بعبارة وجيزة إنه الزمن المحمدي الأعظم الزمان حقيقة لكنها تتجلى في كل عالم بحسب ذلك العالم الزمان حينما نستحضر صورته العلمية في أذهاننا أول شيء يتبادر إلى أذهاننا من أنه يتألف من أجزاء وهذه الأجزاء متساوية ومتعاقبة ومتواصلة وهي تجري كما تجري أمواج الماء حينما ننظر إلى أمواج النهر وهي تتحرك باتجاه الشمال الجنوب بالاتجاه الذي يكون مصب النهر يتحرك الماء إليه في جنوب الأرض في شرق الأرض في غربها في أي مكان تتحرك أمواج الماء متتابعة ومتساوية متسلسلة موجة تدفع موجة وموجة تسحب إليها موجة. إذا ما تخيلنا الزمان فإن الزمان يتألف من أجزاء، وهذه الأجزاء متساوية، وحينما يذهب جزء لا يعود. هذه صورة عن حقيقة التجلي في الوجود. قاعدة لا تكرار في التجلي، لأن نعم الله، لأن آيات الله لا تتكرر، تتجدد وتترقى. فهذه الساعات تتألف من أجزاء زمانية، وهكذا كل مقطع زماني أكان بالسنين، بالشهور، بالأسابيع، بالأيام والليالي، بالساعات والدقائق، بأي مقياس، مهما اختلفت وحدات القياس، فإن المقاطع الزمانية هي هي، تتألف من أجزاء متساوية، تتحرك باتجاه واحد، لا تتحرك باتجاهين. ما هو حاضر الآن سيكون ماضيا، وما هو مستقبل الآن سيكون حاضرا، وهكذا يتحرك الزمان باتجاه واحد من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل. فإن الحاضر لا يعود إلى الوراء. حينما أقول من أن الحاضر سيكون ماضيا لا يعني أن الحاضر ذهب إلى الوراء، إنها حركة الحاضر. إذا ما تقدمت أجزاؤه فإنها تتحرك باتجاه المستقبل. الأجزاء التي تصرمت تحولت إلى ماضي، لم تكن قد رجعت إلى الوراء، وإنما وهي في مكانها وفي نقطة ثباتها تحولت إلى الماضي، لأن الماضي والحاضر والمستقبل في عالم الحقيقة نقطة واحدة. نحن في عالم الاعتبار نميز بين الماضي والحاضر والمستقبل. هذا الأمر يعود بنا إلى الزمن المحسوس، ويعود بنا إلى الزمن المدروس. وأنا لا أريد أن أكرر الكلام المتقدم الذي ذكرته في مواطنه في الحلقات الماضية. الزمان صورة من التجلي، والتجلي هو الفيض الصادر من الحقيقة المحمدية، الفيض الصادر من الحقيقة المحمدية، والذي تشكل بصور التكوينيات، هو هذا الذي يقال له التجلي. وهذا التجلي يتألف من آنات، مر علينا الكلام، هناك مظاهر، وهذه المظاهر تتألف من تجليات، وهذه التجليات تتألف من آنات. هناك أيام وليالي، هذه الأيام والليالي تتألف من ساعات، وهذه الساعات تتألف من دقائق، من ثوان، من أجزاء صغيرة أخرى. فمثلما التجلي في الكائنات مرتبط بهم وثابت بهم ومتحقق في عالم الواقع بفيضهم، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. هكذا نقرأ في زيارة الندبة، نخاطبهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كذاك هو الزمان صورة عن التجليات، ولكنها بهذا السياق الذي تارة يكون محسوسا وتارة يكون مدروسا وأخرى يكون غيبيا بطعم الغيب ومذاقه ومزاجه. بهذا يكتمل الحديث في الآفاق السبعة لليلة القدر، وهي هي آفاق سورة القدر، لأن سورة القدر هي صورة مرسومة في عالم التدوين، في عالم تدوين المصحف، صورة مرسومة لليلة القدر. هذا هو المثال الذي أردت أن أقرب لكم فيه الفكرة عن الزمن الغيبي. هناك زمن غيبي، الزمن الغيبي وهو ما وراء الأشياء، إذا أردنا أن نتصوره من خلال هذا المثال الذي عكس لنا آفاقا في عالم التراب وآفاقا في عالم النور والغيب، نستطيع أن نتصور صورة عن المضمون الذي ضربت لكم مثالا بخصوصه. لا زال حديثنا في أجواء التقويم القمري، ولا زال الحديث عن السنة القمرية، ولا زال الحديث عن الأشهر القمرية. مما يذكر في هذه الأجواء، في أجواء الحديث عن التقويم القمري ويردده بعض النسيئيين من النسيئيين الجدد في أيامنا هذه، هذا هو دعاء وداع شهر رمضان. إنها الصحيفة السجادية المروية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الدعاء المروي عن إمامنا السجاد في وداع شهر رمضان، والذي أوله: اللهم يا من لا يرغب في الجزاء، ويا من لا يندم على العطاء. الدعاء طويل، أذهب إلى موطن الحاجة من الدعاء الشريف. إنني أقرأ عليكم من الصحيفة السجادية الشريفة: اللهم إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به. الحديث عن شهر رمضان، فهذا دعاء وداعه. اللهم إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به ووفقتنا بمنك له، حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله، وأنت ولي ما آثرتنا به من معرفته وهديتنا له من سنته، إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف. ماذا يقول النسيئيون؟ يقولون من أن هذا الدعاء ينطبق على الذين يصومون شهر رمضان في السنة القمرية، حيث تكون الأشهر القمرية متحركة ومتنقلة ما بين فصول السنة، من الربيع إلى الصيف إلى الخريف إلى الشتاء. فيقولون من أن الدعاء هذا يتحدث عن هؤلاء، يتحدث عنا نحن الذين نصوم شهر رمضان وهو يتحرك في فصول السنة عبر السنوات. اللهم إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به، هؤلاء هم النسيئيون كما يقولون، ووفقتنا بمنك له حين جهل الأشقياء وقته، باعتبار أن النسيئيين يعرفون وقت شهر رمضان لأنهم يوائمون بين الأشهر القمرية والسنة الشمسية، فتبقى الأشهر القمرية ثابتة، مثلما يقول كثيرون منهم من أن شهر رمضان يكون هلاله ما بين نهاية الشهر التاسع من السنة الشمسية وما يأتي من أيام الشهر العاشر من تلك السنة، فوقت الشهر معلوم لديهم من بداية السنة، بينما الذين يتمسكون بالتقويم القمري بمعزل عن التقويم الشمسي فإنهم ينتظرون الهلال تارة في الصيف وأخرى في الشتاء. اللهم إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به ووفقتنا بمنك له حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله. الأشقياء يقصد منهم من كان بعيدا عن إمام زماننا، فمن هم هؤلاء الأشقياء؟ الصنف الأول من هؤلاء الأشقياء تحدثنا الروايات والأحاديث الشريفة عنه، هذا هو كتاب علل الشرائع للصدوق، إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من الباب 25 بعد 100. الحديث الأول بسند الصدوق عن محمد بن إسماعيل الرازي عن إمامنا الجواد عن أبي جعفر الثاني قال قلت جعلت فداك. ما تقول في العامة؟ في العامة يعني في مخالفي أهل البيت. ما تقول في العامة؟ فإنه قد روي أنهم لا يوفقون لصوم، هم لا يوفقون لا لصلاة ولا لصوم. فقال لي: أما إنه قد أجيبت دعوة الملك فيهم، هناك دعوة دعاها ملك مقرب من ملائكة الله، أجيبت وتحققت فيهم، تحققت في هؤلاء النواصب من مخالفي العترة الطاهرة. قال محمد ابن إسماعيل الرازي: قال قلت: وكيف ذلك جعلت فداك؟ إمامنا الجواد يوضح لنا: إن الناس لما قتلوا الحسين بن علي صلوات الله عليه، أمر الله عز وجل ملكا ينادي: أيتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها، لا وفقكم الله لصوم ولا فطر. وفي حديث آخر: لفطر ولا أضحى. إذا لم يوفقوا للصوم ولم يوفقوا للفطر لعيد الفطر، فإنهم لن يوفقوا لعيد الأضحى، وهذا يعني أنهم لن يوفقوا للحج. لا يعني أنهم لا يذهبون إلى مكة، وإنما سيكون حجهم في مكة ليس في الزمان المطلوب، وستكون المناسك ليس كالمناسك المطلوبة التي يريدها محمد وآل محمد. وهذا يجري في الأمة منذ أن قتلوا رسول الله مسموما صلى الله عليه وآله وإلى هذه اللحظة. أعيد قراءة الرواية عليكم. محمد ابن إسماعيل الرازي يقول لإمامنا الجواد صلوات الله عليه: جعلت فداك، ما تقول في العامة في النواصب؟ فإنه قد روي أنهم لا يوفقون لصوم. فقال لي: أما إنه قد أجيبت دعوة الملك فيهم. قال قلت: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: إن الناس لما قتلوا الحسين بن علي أمر الله ملكا ينادي: أيتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها، لا وفقكم الله لصوم ولا فطر. وفي حديث آخر: لا وفقكم الله لفطر ولا أضحى. الرواية الثانية في الباب نفسه، في المضمون نفسه أيضا، بسنده عن رزين قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لما ضرب الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه بالسيف فسقط حينما هوى على الرمال، لما ضرب الحسين بن علي بالسيف فسقط ثم ابتدر ليقطع رأسه. من الذي ابتدر؟ ابتدر شمر لعنة الله عليه لقطع رأس الحسين، ثم ابتدر ليقطع رأسه، نادى مناد من بطنان العرش، من مركز العرش، من وسط العرش، نادى مناد من بطنان العرش: ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة. في نسخة وفي نسخة: المتجبرة الضالة. ألا أيتها الأمة المتجبرة الضالة بعد نبيها، لا وفقكم الله لأضحى ولا فطر. قال رزين يقول: ثم قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثور ثائر الحسين. من هو ثائر الحسين؟ إنه إمام زماننا، قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. الرواية خطيرة: فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثور ثائر الحسين. صلوات على الحسين وآل الحسين. الروايات واضحة وواضحة جدا وصريحة جدا. نذهب إلى فاصل.
قال الرسول: متوجيرة بقلب الويدي عالطاهرة، بضعة محمد صابيرة صابيرة ومتحيرة، صاحتي ومدمعها جارة، منهجي الناس ايش غير يا الله، منهجي الناس ايش غيار، يبا شنه الجار، احد الضلع منه كسار، وهذا الضلع منه كسار. امره واضح يبا خني صارح، وامره واضح اح خني صارح، وما نسامح كل ظالم، وما نسامح كل ظالم. قوم طغاة لم يعرفوا، قوم طغاة لم يعرفوا حرمة الباري، أي لعين أغواها، أي لعين أغواها. قال الرسول:
عظيمة
ما شاء الله ما شاء الله، مبين ما تعبت عمي.
أعود إلى دعاء وداع شهر رمضان الذي جاء مرويا في الصحيفة السجادية. اللهم إن أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به ووفقتنا بمنك له حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله، وأنت ولي ما آثرتنا به من معرفته وهديتنا له من سنته. الأشقياء هم الذين تلبسوا بالشقاء وتلبس الشقاء بهم. المثال الواضح والبين هو هذا الذي حدثتنا الروايات التي قرأتها عليكم من علل الشرائع بخصوص هذه الأمة المتحيرة والضالة والمتجبرة، لأن الأمة ارتدت بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه ارتدادا مضاعفا. الأمة ارتدت حينما نقضت بيعة الغدير، وتضاعف ارتدادها حينما قتلت حسينا صلوات الله وسلامه عليه. من هنا فإنهم لا يوفقون لا لفطر ولا لأضحى. لماذا؟ لأن الفطر والصوم والأضحى والحج كل هذه العناوين ترتبط بالأشهر القمرية، ترتبط بالتقويم القمري، وهذا التقويم هو تقويم محمد وآل محمد إن كان من الجهة الشرعية الظاهرة أو كان من الجهة الرمزية الباطنة، حيث الإشارة إلى التجليات الصادرة من فيضهم ومن لطفهم، مثلما بينت لكم قبل قليل من أن علاقة الزمن بهم هي هذه، هي صورة منزلة من تجليات الحقيقة المحمدية في الآفاق المادية والآفاق المعنوية. مر هذا الكلام وكان واضحا في الحديثين اللذين قرأتهما عليكم. هناك الأشقياء الذين ما هم بسعداء ولن يكونوا سعداء، وهؤلاء نستطيع أن نشخصهم من خلال الزيارة الجامعة الكبيرة، لأننا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وبنحو واضح: سعد من والاكم. الشقاء يناقض السعادة، فالناس ما بين شقي وسعيد. الشقاء يناقض السعادة، السعادة هنا سعد من والاكم، وماذا بعد؟ وهلك من عاداكم، وخاب من جحدكم، وضل من فارقكم، وماذا بعد؟ وفاز من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، وسلم من صدقكم، وهدي من اعتصم بكم. صار واضحا، هناك مائز يميز بين الشقاء والسعادة. هذا المائز يميز بين الأشقياء والسعداء. هذه الزيارة الجامعة الكبيرة، إنها القول البليغ الكامل، دستورنا العقائدي الشيعي الأصيل. سادة آل محمد، سعد من والاكم، وهلك من عاداكم، وخاب من جحدكم، وضل من فارقكم، وفاز من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، وسلم من صدقكم، وهدي من اعتصم بكم، إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة. النبي الأعظم يقول لنا: ألا أخبركم بالسعيد كل السعيد حق السعيد؟ من هو هذا يا رسول الله؟ ألا أخبركم بالسعيد كل السعيد حق السعيد؟ من هو هذا يا أبا الزهراء؟ يقول لنا: من أن السعيد كل السعيد حق السعيد الذي يوالي عليا في حياتي، في حياة رسول الله وبعد مماتي. إنها بيعة الغدير. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. بيعة الغدير تريد قلبا متعلقا بها، وعقلا مدركا لأبعادها، وتريد ورعا ودينا للتمسك بمواثيقها، لا كما فعل الأغبياء من الطوسيين من مراجع النجف وكربلاء، من البتريين، من المرجئيين، من المقصرين، قولوا ما شئتم، كل هذه الأوصاف تنطبق عليهم انطباقا كاملا. نقضوا مواثيق بيعة الغدير ميثاقا ميثاقا ميثاقا، وبالتعمد، بالتعمد تقربا إلى قذارة سقيفة بني ساعدة. هذا هو الواقع الشيعي في النجف وكربلاء منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة، وإلى هذه اللحظة الراهنة. صار واضحا معنى الشقاء ومعنى السعادة. والعرب قالت، وهم صلوات الله عليهم، رسول الله أمير المؤمنين، قرروا هذه القولة: من جاور السعيد يسعد، من جاوره، من جاور السعيد يسعد، السعيد كل السعيدي حق السعيدي الذي يوالي عليا، هذا هو السعيد كل السعيد وحق السعيد يوالي عليا. حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله، حتى لو شخصوا الهلال بدقة في بداية الشهر وفي آخره، حتى لو كانوا هكذا، الصوم لا معنى له من دون ولاية علي، الصلاة لا معنى لها من دون ولاية علي. أحاديث أهل البيت تخبرنا من أن الذي لا يكون على ولاية علي لا يهم يصلي يزني يصوم لا يصوم يسرق، فليفعل ما يتمكن أن يفعله. أساس الأعمال وجوهر الأعمال ومادة تكوينها ولاية علي. نحن نصور عملنا بأفعالنا من خلال هذا الجوهر، من خلال هذه المادة، فإذا كان العمل يشتمل على شيء من هذا الجوهر كان هذا العمل صحيحا. إذا كان هذا العمل يتكون من مادة لا تؤخذ من مادة هذا الجوهر، فالصلاة لا يقال لها صلاة حينئذ، هذه صلاة موهومة، المصلي يتوهم أنه يصلي، فهو يلعب ويعبث، لأن المادة الأصل ليست متوفرة. هذا كالذي يأتي بمادة تشبه مادة الطحين، يقوم بعجنها وبعد ذلك يحاول أن يصنع منها أرغفة كأرغفة الخبز، قد يتراءى من بعيد أنها أرغفة خبز، لكنها ما هي بأرغفة خبز، وحينما يأكلها الآكل لا يجد خبزا، سيلفظها من جوف فمه، ما هو بخبز، لا يقال لهذا خبز، لأنه لا يتكون من مادة الطحين التي يصنع منها الخبز. الناصبي قد يركع وقد يسجد وقد يطيل ركوعه وسجوده، لكن الركوع والسجود انعكاس عن عقيدة، مادة هذه العقيدة، أتحدث عن المادة الأصل ولاية علي. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. إذا لم تكن هذه المادة متوفرة لا نستطيع أن نصنع صلاة من هذه المادة، ستصنع من مادة أخرى، إذن ما هي بصلاة؟ الملائكة لا يتذوقونها، لا يقبلونها، ولذا فإنهم في الروايات يلفونها وتأتي
سوداء فيضربون بها وجوه المصلين. الصلاة نفسها تدعو على هذا المصلي. لماذا؟ لأن المادة الأصلية لم يكن قد وفرها هذا المصلي، هذه صلاة مزورة لم تصنع من المادة الصحيحة. تذكروا سفاهة مراجعكم من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، تذكروا سفاهة هؤلاء وهم يصدرون الفتاوى في أن ذكر علي صلوات الله عليه في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة يبطل الصلاة. هؤلاء عن أي صلاة يتحدثون؟ إنها صلاة من مادة أخرى، الصلاة التي تصنع من المادة الأصل من ولاية علي كيف تكون باطلة بذكر علي فيها؟ ذكر علي سيكون واجبا فيها. هذه حقائق الدين، وهذه ثقافة العترة الطاهرة، وهذا هو المائز بين الشقي والسعيد، وهذا هو المائز بين مضمون السعادة ومضمون الشقاء. هؤلاء النسيئيون لا يفقهون هذه الحقائق، فيقولون من أن الدعاء يتحدث عن الذين يتبعون التقويم القمرية حينما تكون الأشهر القمرية متحركة متنقلة. هذا هو منهج الصادق جعفر، وقد قرأت ما قرأت عليكم مما حدث به المفضل بن عمر وأملاه عليه إملاء في كتابه فكر، في الكتاب الذي نعرفه بتوحيد المفضل. الأشقياء هم النواصب، الأشقياء هم أولئك الذين لا تشرق ولاية علي في قلوبهم وعقولهم، هؤلاء هم الأشقياء. والحديث هنا ليس عن تشخيص زماني، الحديث هنا عن معرفة لشهر رمضان. حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله، تعرف الأمور من أضدادها، وأنت ولي ما آثرتنا به من معرفته. الحديث عن معرفة، عن معرفة شهر رمضان. معرفة شهر رمضان لا يمكن أن تكون من دون معرفة ليلة القدر. لماذا؟ أنا أقول لكم لماذا. هذه الرواية قرأتها عليكم في الحلقات المتقدمة، إنني أقرأ عليكم من الكافي الشريف، هذا هو الجزء الرابع، والطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة 66. إنه الحديث الأول من الباب 45. رجاءً أنصت للرواية بسنده، بسند الكليني عن عمرو الشامي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، فغرة الشهور شهر الله عز ذكره، غرتها أولها الحديث عن السنة المعصومية، عن السنة المهدوية، مر الكلام في هذا. فغرة الشهور شهر الله عز ذكره وهو شهر رمضان، وقلب شهر رمضان ليلة القدر. ليلة القدر قلب شهر رمضان. إمامنا الصادق هو الذي يثقفنا بهذه الثقافة ويعلمنا بهذا التعليم. وقلب شهر رمضان ليلة القدر. إذن هل نستطيع أن نعرف شهر رمضان، أن نعرفه حق المعرفة من دون أن نعرف ليلة القدر؟ لابد أن نعرف ليلة القدر أولا كي نعرف شهر رمضان ثانيا، ولن نستطيع أن نعرف ليلة القدر حتى نعرف فاطمة. قرأت عليكم الرواية من تفسير فرات الكوفي وأعيدها مرة أخرى. هذا هو تفسير فرات الكوفي من معاصري الكليني، من علماء الغيبة الأولى. هذه الطبعة طبعة دار الكتاب الإسلامي بيروت لبنان، في الصفحة 81 بعد 500. إنه الحديث الثاني من الأحاديث المرتبطة بسورة القدر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، في قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال: الليلة فاطمة والقدر الله، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. موطن الشاهد هنا: فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. هناك ترابط واضح، معرفة فاطمة تؤدي بنا إلى معرفة ليلة القدر، ومعرفة ليلة القدر تؤدي بنا إلى معرفة شهر رمضان. إذن الأشقياء من هم؟ الأشقياء هؤلاء الذين لا يعرفون فاطمة حق معرفتها، وهم بذلك لا يعرفون ليلة القدر، وحينئذ فهم لا يعرفون شهر رمضان. الدعاء يشير إلى هذه المضامين العالية: لا إله وراء النسيئين. حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله، السعداء ماذا حصلوا؟ وأنت ولي ما آثرتنا به من معرفته، من معرفة شهر رمضان، وهديتنا له من سنته. إذن الفارق بين السعداء والأشقياء معرفة شهر رمضان. الحديث عن وقته إذا كان المراد من تشخيص اليوم الأول وتشخيص اليوم الأخير، فهذا جزء في حاشية المطلب من معرفة شهر رمضان. منطق أدعية أهل البيت يتبنى هندسة المعاريض، معاريض كلامهم، لا يمكن أن يفهم بهذه السذاجة وبهذه السطحية التي يتحدث عنها النسيئيون. حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله، هذه بدايات المعرفة، هذه بدايات المعرفة، أن نشخص وقته، أن نوفق لذلك. إنما نوفق لتشخيص وقته إذا اتبعنا ما يريده أئمتنا. أئمتنا يريدون منا أن نجعل التقويم القمرية تقويما لشؤون عباداتنا، لشؤوننا الدينية، لشؤون صلواتنا، لشؤون صيامنا، لشؤون حجنا، وما يرتبط بشهر رمضان أن نراقب الهلال حتى نراه بعيوننا المجردة من كل وسيلة تجعلنا نرى الهلال من خلالها، وحينما نتخلى عن الوسيلة فلا نرى الهلال في السماء. لابد أن نرى الهلال بعيوننا المجردة من كل آلة، هذا هو الذي يريده منا أئمتنا، وغير ذلك لا علاقة لنا به. تشخيص شهر رمضان هكذا يكون عبر التقويم القمري الذي تكون الأشهر القمرية فيه متحركة متنقلة، فمرة يأتي شهر رمضان في الربيع، وأخرى في الصيف، وثالثة في الخريف، ورابعة في الشتاء. هذا هو منهج أهل البيت. البدايات والنهايات تحدد من خلال رؤية الهلال في السماء بالعين المجردة، وغير ذلك عائد لكل حزب بما يعتقد، وكل حزب بما لديهم فرحون. نذهب إلى فاصل.
انتبه يا الخادم وافهم، كل شي بالخدمة يتقيد. فاطمة لو ما توقيع حتى ما تلبس الأسود، اتعبي والحسين تعبك دين من الزهرة يرد. وبيوم ما ينفع ولد هالخدمة الجاية وسند، العباس ما يخلف وعشا إلك يوم الحشر يشهد. وين دواقيك وهذه لطمات الصدور وهذه الأطماط أعيدها بخدمت وهذه الأطماط الصدور تشيل ضغطات القبور وهذه الأطماط الصدور هنيالك يا الموسم صدرك هنيالك وهذه الأطماط الصدور تشيل ضغطات القبور يصير قبرك غدا روضة من الجنان وهذه الأطماط الصدور تشيل ضغطات القبور يصير قبرك غدا روضة من الجنان والتمنى المكرمة كل يرضى هلا والتمنى المكرمة
اللهم إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به ووفقتنا بمنك له حين جهل الأشقياء وقته قتلة الحسين حين جهل الأشقياء وقته هذه الأمة الشقية الملعونة التي غدرت برسول الله فقتلته وغدرت بالغدير فنقضته وأحرقت بيت فاطمة وقتلت فاطمة وأسقطت جنينها وعادت إلى علي فقتلته وإلى حسن وإلى حسين ركضت خيولها على صدره في الغاضريات قلبوه صدرا لظهر وظهرا لصدر وداسته حوافر الخيول ثم فعلت ما فعلت هذه الأمة التي تنكر إمام زمانها وجرى وراءهم هؤلاء الشيعة الخائبون من أتباع المذهب الطوسي الضال جرى وراءهم من خيبتهم هؤلاء وما هي النتيجة؟ النتيجة ضلال في ضلال في ضلال هذه هي النتيجة مثل ما قال لهم صاحب الأمر ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم الخطاب إلى مراجع الشيعة في الرسالة التي وصلت إلى المفيد مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذه النتيجة التي وصلنا إليها بسبب هؤلاء التافهين السفهاء الذين يقولون إننا نواب لصاحب الزمان وهم نواب للشيطان هؤلاء هم الأشقياء النسيئيون يريدون أن يلتحقوا بهم يريدون أن يلتحقوا بهذه القائمة فقائمة الأشقياء طويلة النسيئيون هم أجهل الناس بمعرفة شهر رمضان أنا أتحدث عن معرفة شهر رمضان
وفقا لثقافة العترة الطاهرة. لا أتحدث عن الذي يقوله الآخرون، لا شأن لي بهم. باقر العلوم حين قالوا له من أن الحسن البصري يقول كذا وكذا، قال فليشرق الحسن البصري وليغرب، فإن العلم لا يؤتى إلا من ها هنا، وأشار إلى صدره الشريف. أنا أتحدث وفقا لهذه الرؤية وهذا المنظور، أتحدث وفقا لهذه العقيدة وهذه الثقافة، أتحدث وفقا لهذا المذاق وهذا المزاج، أتحدث وفقا لهذا اللون مهما اختلفت الألوان، وأنتمي إلى هذا الحزب مهما تعددت الأحزاب، وإني لعليم كل حزب بما لديهم فرحون، وأنا من حزب أيضا من حزب علي وآل علي وفرح بما عندي، وكل حزب بما لديهم فرحون. حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله، وأنت ولي ما آثرتنا به من معرفته وهديتنا له من سنته. المعرفة معرفة بظاهر وباطن، تشخيص الهلال، ومعرفة أيام شهر رمضان وفقا للتقويم القمري الذي أشهره القمرية متنقلة متحركة، هذا جزء من معرفة ظاهر شهر رمضان. المعرفة لا تقف عند الظاهر، لابد أن تكون معرفة ظاهرة وباطنة، هكذا نخاطبهم في زياراتهم، من أننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم، بسرهم وعلانيتهم، بأولهم وآخرهم. المراد من أولهم وآخرهم جهتان، جهة تتحدث عن عدد الأئمة، عن الإمام الأول محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، ثم علي، ثم الإمام الثالث فاطمة، ثم الإمام الرابع المجتبى، وهكذا إلى الإمام الرابع عشر، إنه قائم آل محمد. فإنني أؤمن بأولهم وآخرهم، الحديث عن عدد الأئمة، ولكن الزيارة لا تقصد هذا المعنى فقط، هناك آفاق أخرى. إنني أؤمن بأولهم وآخرهم، فهم الأول والآخر. الحديث هنا عن الكون، عن الوجود، عن أوله وآخره، مثلما هم الظاهر والباطن فهم الأول والآخر. أمير المؤمنين هو الذي يقول أنا الأول أنا الآخر، أنا الظاهر أنا الباطن، حينما نسلم عليهم من أننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم، ونؤمن بسرهم وعلانيتهم، ونؤمن بأولهم وآخرهم، ونؤمن بشاهدهم وغائبهم. بشاهدهم وغائبهم الأفق الأول، نؤمن بالأئمة الذين كانوا في عصر الحضور، بمحمد المصطفى وعلي المرتضى وبالإمام الثالث من أئمة الأئمة، بفاطمة الزهراء وبالأئمة من ولدها، من المجتبى إلى الحسن العسكري، هؤلاء هم أئمة الحضور بشاهدهم وغائبهم، إنه الغائب عن أبصارنا قائم آل محمد إمام زماننا. هذا الأفق الأول. أما الأفق الثاني، ما كان يتجلى منهم في عالم الشهادة وما يتجلى منهم في عالم الغيب، فهم الشاهدون في عالم الشهادة طرا، وهم سادة الغيب وخزائن الغيب، وهم خزان الغيب، وهم حقائق الغيب في الوقت نفسه، فهم خزائن الغيب، هذا مقام من مقاماتهم، وهم خزان الغيب، هذا مقام آخر، وهم سادة الغيب، وهم حقائق الغيب، وهم غيب الغيوب في أعظم مجاليه، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. وأي غيب أعلى مما تشير إليه الأدعية الشريفة وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، أي غيب أعظم من هذا الغيب؟ وأي غيب أكثر سرا من هذا الغيب؟ وأي غيب أكثر بطونا من هذا الغيب الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك؟ هذه حقائق غيب الغيوب. إنني أحدثكم عن أئمتكم، عن سادتكم، عن أوليائكم، إن كنتم تعتقدون أنهم سادتكم وأئمتكم وأوليائكم، إنهم محمد محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمعرفة بداية الشهر ومعرفة آخره ومعرفة أحكام الصوم ومعرفة طقوس شهر رمضان، هذه معرفة ظاهرية محضة في الظهور. هناك معرفة باطنية من دون هذه المعرفة لن يتحقق الإيمان الذي يريده منا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نقرأ في بصائر الدرجات، وهذا الكتاب الشريف لأحد أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه، إنه محمد ابن الحسن الصفار رضوان الله تعالى عليه. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان في الصفحة 85 بعد 400، إنه الحديث 5 بسنده بسند الصفار عن الهيثم التميمي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يا هيثم التميمي، إن قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم شيء، إما أنهم جهلوه وإما أنهم علموا به وكفروه. يا هيثم التميمي، إن قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم شيء،
وجاء قوم من بعدهم فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيئا. هذه المجموعات التي تدعي علما بالباطن وهي لا تعلم شيئا من الباطن، ما يسمونه باطنا هو خراء عقولهم الخرئة، هذا هو الذي يسمونه باطنا، كالخطابيين القذرين الأنجاس وأمثالهم، هذا هو خراء عقولهم الخرئة يسمونه باطنا وما هو بباطن. الظاهر لا ينفك عن الباطن والباطن لا ينفك عن الظاهر في أمور المادة وفي أمور المعنى على حد سواء. ظاهر الأشياء المادية هل نستطيع أن نبقيه من دون باطنه أو أننا نبقي باطنه من دون ظاهره ويبقى الشيء كما هو؟ لا يمكن ذلك. الشيء المادي متقوم بظاهره وباطنه، وكذاك الشيء المعنوي أيضا متقوم بظاهره وباطنه. قوانين المادة والمعنى واحدة، لكنها تجري في كل طبقة بحسب تلك الطبقة، ففي طبقة المعنى لها خصوصيتها التي تتناسب مع المعنى، وفي طبقة المادة لها خصوصيتها التي تتناسب مع طبيعة المادة. يا هيثم التميمي، إن قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم شيء، وجاء قوم من بعدهم فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيئا. ثم يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ولا إيمان بظاهر لوحده، لا بد أن يكون معه الباطن، ولا باطن إلا بظاهر، ولا إيمان بباطن إلا بظاهر. إنني مؤمن بظاهركم وباطنكم، هذا هو التحقيق العملي والتصديق الفعلي لهذه الحقيقة. الذين يؤمنون بالظاهر ما هم قد آمنوا ولا عرفوا شيئا، والذين يؤمنون بالباطن بعيدا عن الظاهر لا هم آمنوا ولا عرفوا شيئا. الإيمان إيمان بظاهر وباطن، وتلك هي المعرفة. فحينما يتحدث إمامنا السجاد عن معرفة شهر رمضان لا بد من معرفته ظاهرا وباطنا. الأشقياء هم الذين لا يعرفون شهر رمضان ظاهرا وباطنا. الدعاء هكذا يقول: لست أنا الذي أقول، لأن الدعاء يعقد مقارنة بين الأشقياء والسعداء. أقرأ عليكم الدعاء: اللهم إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به ووفقتنا بمنك له، حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله. قد يقول قائل من أن الحديث عن الوقت هنا، نعم، لأن الأشقياء حرموا حتى المعاني الظاهرة، فما بالكم بالمعاني الباطنة؟ أتحدث عن المعاني الحقيقية الباطنة، لا التي يدعيها
باطنيون الضالون المضلون. هناك ظاهر حقيقي وهناك باطن حقيقي، وهذا لا يؤخذ إلا منهم صلوات الله عليهم. من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فماذا يفعل؟ فليقل: القول مني ما قاله محمد وآل محمد، القول مني ما قاله آل محمد، ما بلغني عنهم وما لم يبلغني، ما أسروا وما أعلنوا، ما أظهروا وما أخفوا، فأنا عبد من عبيدهم. مثلما نخاطب سيد الشهداء في مقدمات زيارة وارث: عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم، عبدك وابن عبدك وابن أمتك. نحن في مقام العبودية لهم، فلا بد أن نكون هكذا، أن نعتقد هكذا، أن يكون القول منا هكذا، نقول بما قاله محمد وآل محمد ما بلغنا عنهم وما لم يبلغنا، نقول نحن قائلون بكل ما قالوا، هل علمنا بذلك أم لم نعلم، ما أسروا وما أعلنوا، ولذا نعلن لهم من أننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم. نحن لا نعرف ظاهرهم حتى نعرف باطنهم، وإنما نحن في دائرة العجز عن معرفتهم، لكننا نردد ما يقولون لنا، فنحن عبيدهم. القول منا ما قاله محمد وآل محمد، ما وصلنا وما لم يصلنا، ما سمعنا به وما لم نسمع به، ما أسروه وما أعلنوه. نحن معهم، معكم معكم، لا مع غيركم، في كل شيء، أعلمنا بذلك أم جهلنا. هذا هو التسليم، وهذه هي الولاية لعلي وآل علي، وهذا وحق الزهراء الطاهرة المطهرة، هذا هو مضمون بيعة الغدير. إذا لم تكن بيعة الغدير التي نعتقدها بهذا المضمون فما هي؟ لا بغدير ولا ببطيخ. بيعة الغدير هي هذه، هذه تفاصيلها، تفاصيلها بعناوينها الإجمالية، وإلا فإن الكلام في أفنيتها يطول ويطول. ولقد حدثتكم كثيرا عنها، فعودوا إلى برامجي السابقة. حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله، وأنت ولي ما آثرتنا به من معرفته. هنا الحديث عن أعلى مراتب المعرفة بظاهرها وباطنها، لكن حينما كان الحديث عن الأشقياء، الإمام أشار إلى بداية المعرفة في أول منازلها الظاهرية، ما يرتبط بمعرفة الوقت. فإذا كانوا يجهلون المعاني التي هي في المراتب المتسافلة، فمن باب الأولى يجهلون المعاني التي هي في المراتب المتعالية. حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله، هؤلاء هم النسيئيون في جهة من جهات الدعاء، لأن الآية ماذا قالت عن النسيء؟ من أنه زيادة في الكفر. أتحدث عن الآية 37 من سورة التوبة، إنما النسيء ما هو؟ زيادة في الكفر. وهذا هو الشقاء، زيادة في الكفر، هذا هو الشقاء. الحالة النسيئية هي مصداق من مصادق الشقاء الذي يتحدث الدعاء الشريف عنه. نذهب إلى فاصل.
مو عجبة لو وسط البحر موكب عزا كل شوفه، اي موكب عزا كل شوف. اسمع اسمع، اي مو عجبة لو وسط البحر، ها مو عجبة لو وسط البحر، اي موكب عزا كل شوفه، والموج يشعر بالألم، هلا والموج يشعر بالألم، من يلطم على جروفه، من يلطم على جروفه، اي اسمك نعرف بكل لغة، اسمك ناعر بكي اللغة، ما حد يغير حروفه يا حسين، اي ما حد يغير حروف، اي ما عدنا سر ويختفي وافكارنا المعروفة، اي وافكارنا المعروفة، كل موكب يتصدر فكره، كل منبر دستور، لا تظن بقعة بهذا العالم ما تعرف عاشور، كل موكب يتصدر فكره، كل منبر دستور، لا تظن بقعة بهذا العالم ما تعرف عاشور، يجي ويرحل ولا يجي 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 فدوة نعشق ثاني وياها حبيبي، نعشق يا حسين يا حسين يا حسين، أول ما حبينا
القرآن يخبرنا عن هؤلاء الأشقياء إنهم الغافلون، إنهم الغافلون. في سورة الروم في الآية 36 والتي بعدها، في الآية 36 وعد الله، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون ماذا؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لا يعلمون شيئا من باطن الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. مر الكلام علينا قبل قليل من أن الإيمان إيمان بظاهر وباطن، المعرفة إن كانت بشؤون الدنيا أو كانت بشؤون الآخرة، إن كانت بشؤون الدنيا أو كانت بشؤون الدين، إن كانت بشؤون عالم الشهادة أو كانت بشؤون عالم الغيب، المعرفة لن تكون معرفة حتى تكون معرفة بظاهر وباطن، فليس هناك من ظاهر من دون باطن، وليس هناك من باطن من دون ظاهر. هذا هو منطق العترة الطاهرة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة، هذه آخرة الدنيا، باطن الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة. قطعا الآية لها آفاق، أنا أتحدث عن أفق من آفاقها. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة، عن الوجه الآخر من الدنيا هم غافلون. هؤلاء هم الذين ذكرتهم الآية 79 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ما هي أوصافهم؟ هؤلاء الجهنميون لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ظواهر الأمر متوفر لديهم، عندهم عقول وعندهم قلوب وعندهم عيون يرون بها الأشياء، يرون ظاهر الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ولهم آذان لا يسمعون بها، عندهم آذان يسمعون بها ظاهر الدنيا، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. يبصرون ظاهر الدنيا ولكنهم لا يبصرون آخر الدنيا، ولهم آذان لا يسمعون بها، يسمعون ظاهر الدنيا ولكنهم لا يسمعون آخر الدنيا، لا يسمعون باطن الدنيا. أولئك كالأنعام، هؤلاء حيوانات بهائم، بل هم أضل. من هم هؤلاء؟ أولئك هم الغافلون، هم الذين تحدثت عنهم سورة الروم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا بهذه القلوب التي عندهم وبهذه الأعين وبهذه الآذان، لهم قلوب لا يفقهون بها وإنما يفقهون الدنيا. إنها وصية رسول الله لأبي ذر: يا أبا ذر، لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرى الناس عقلاء في دنياهم حمقاء في دينهم. هذا هو الذي يجري علي وعليكم، نحن حمقاء في ديننا، عقلاء في دنيانا، نرتب أمورنا على أحسن ترتيب في حياتنا الدنيوية، ولكننا في ديننا حمقاء. والذي زاد في حماقتنا أن زعماءنا حمقى، وهم الذين يركزون الحماقة في عقولنا، إنهم يتفوقون في صناعة الغباء في العقل الشيعي، ابتداء من الطوسي سيد الغباء والسفاهة والتفاهة إلى مرجعنا الأعلى في زماننا هذا، وما بين الاثنين من سادة السفاهة والتفاهة. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أعود إلى الصحيفة السجادية وأعود إلى أول دعاء من أدعيتها. أول دعاء من أدعية الصحيفة السجادية الذي أوله الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، إلى أن نقرأ في هذا الدعاء الشريف: والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده، حديث عن المعرفة عن ظاهر وباطن، والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه، ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية، فكانوا كما وصف في محكم كتابه: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. مضامين الكتاب، مضامين الأحاديث، مضامين الأدعية الشريفة واحدة. نحن نتحدث عن هندسة فائقة عجيبة نظم فيها هذا الدين وفقا لبلاغة محمد وآل محمد، مع أسرار معاريض كلامهم وجميل إتقان حكمة لحن قولهم. هكذا يفهم قرآنهم وهكذا يفهم حديثهم وفقا لمواثيق بيعة الغدير، أن نفسر القرآن بحسب موازين تفسيرهم وأن نفهم الحديث بحسب قواعد تفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية، فكانوا كما وصف في محكم كتابه: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. النجاة من كل ذلك بالمعرفة الصحيحة من المصدرين الصحيحين، من القرآن المفسر بتفسيرهم ومن الحديث المفهم بتفهيمهم. إنها معرفة الظاهر والباطن على حد سواء وفقا لمعاريض كلامهم وقواعد ومذاق لحن قولهم صلوات الله عليهم. سأضرب لكم مثالا مما جاء في أدعية الاستهلال، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. في دعاء إمامنا الصادق وحديثه الشريف فيما يرتبط بهلال شهر رمضان، الإمام يقول: إذا رأيت الهلال. ما معنى إذا رأيت الهلال؟ هلال في السماء وعين مجردة نظرت إليه، هذا هو معنى إذا رأيت الهلال. هلال ظاهر في السماء وعين مجردة من مسلم بالغ عاقل نظرت إليه. إذا رأيت الهلال، والحالة هذه لن تكون خاصة بشخص واحد، لابد أن عددا من الناس كان حالهم هو هذا الحال، إن لم يكن الجميع، على الأقل الذين استهلوا. إذا رأيت الهلال فقل: اللهم قد حضر شهر رمضان وقد افترضت علينا صيامه، إلى آخر الدعاء. الدعاء أقرأه عليكم من مفاتيح الجنان. ماذا تفهم من هذا الكلام؟ هناك هلال في السماء، وهناك إنسان مسلم بالغ عاقل مكلف ينظر إلى السماء، ونظر إلى الهلال ورآه بعينه من دون آلة، فماذا يقول؟ اللهم قد حضر شهر رمضان. الكلام واضح، لا نحتاج إلى الآلات ولا نحتاج إلى الحسابات، فلا حسابات الفلكيين تنفعنا ولا آلات المهندسين تساعدنا. نعم، يمكننا أن نستعين بالآلات لتشخيص موقع الهلال، وبعد ذلك ننظر إلى الهلال، ولا بد أن يكون واضحا للجميع، لا أن يكون واضحا لشخص واحد مثلا، وهذا لا يتحقق على أرض الواقع، لكنه احتمال من الجهة النظرية يمكن أن يصدق. نحن لا نتحدث عن الاحتمالات الشاذة، الأمر الواضح هو هذا: هلال في السماء وهناك مستهلون ينظرون إليه بعيونهم الخالية من دون أي آلات. إذا رأيت الهلال فقل: اللهم قد حضر شهر رمضان وقد افترضت علينا صيامه. هذا يشعرنا بماذا؟ يشعرنا من أن التقويم قمري، الأشهر متحركة. اللهم قد حضر شهر رمضان، حضر شهر رمضان وتم تشخيص ذلك من خلال رؤية للهلال في السماء بعين مجردة. إنه تقويم قمري خالص من دون أن نوائم فيما بينه وبين التقويم الشمسي. هذا هو الذي يظهر من جو الكلام، معارض كلامهم هكذا تقول، إنهم يتحدثون في جو يشعر بهذا المعنى، يشعر أن الإمام يشير إلى تقويم قمري أصيل من دون أن نوائم فيما بينه وبين التقويم الشمسي، ومن أن الرؤية بعين مجردة. كلام الإمام واضح، هل تستطيعون أن تستنتجوا شيئا غير هذا من هذا الكلام الصريح الواضح. الإمام هكذا يقول: إذا رأيت الهلال، إنه يتحدث عن هلال شهر رمضان، إذا رأيت الهلال فقل اللهم قد حضر شهر رمضان وقد افترضت علينا صيامه. هذا المعنى يتجلى بنحو أكثر، بنحو أكثر في الدعاء المروي عن إمامنا السجاد، وهو أيضا من أدعية الصحيفة السجادية. المحدث القمي في مفاتيح الجنان نقله هنا عن السيد ابن طاووس، روى السيد ابن طاووس، ابن طاووس هذا هو السيد رضي الدين علي، علي ابن موسى ابن جعفر الداودي الحسني، هذا هو صاحب كتب الأدعية والزيارات. روى السيد ابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة، روى السيد ابن طاووس أن إمامنا السجاد علي بن الحسين صلوات الله عليه مر في طريقه يوما فنظر إلى هلال شهر رمضان. المراد نظر إلى هلال شهر رمضان إلى الهلال في الليلة الأولى من ليالي شهر رمضان، فنظر إلى هلال شهر رمضان فوقف فقال، وقف فقال مخاطبا الهلال: أيها الخلق المطيع الدائب السريع المتردد في منازل التقدير المتصرف في فلك التدبير، آمنت بمن نور بك الظلم وأوضح بك البهم وجعلك آية من آيات ملكه وعلامة من علامات سلطانه، فحد بك الزمان وامتهنك بالكمال والنقصان والطلوع والأفول والإنارة والكسوف، في كل ذلك أنت له مطيع وإلى إرادته سريع، سبحانه ما أعجب ما دبر من أمرك وألطف ما صنع في شأنك، جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث. هذا التعبير يشعر بشكل واضح عن أشهر قمرية متحركة. جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث إلى آخر الدعاء. الدعاء أيضا يشعرنا من أن التقويم القمرية تقويم دقيق، تلك هي كلمات إمامنا السجاد حين يقول: وجعلك آية من آيات ملكه وعلامة من علامات سلطانه. فهل تكون الآية والعلامة من قبل الله ليست دقيقة وجعلك آية من آيات ملكه وعلامة من علامات سلطانه فحد بك الزمان؟ فحينما يحد الله به الزمان هل سيكون هذا التحديد ليس دقيقا إنما جعل بهذه الطريقة كي لا يستطيع المزورون أن يزوروا؟ التقويم الشمسي إذا ما زور وقد زور ضرره محدود، لأن التقويم الشمسي دنيوي، الشؤون الدنيوية ترتبط به. أما التقويم القمري فإذا ما تعرض للتزوير وقد زور بمرور السنوات يصلح عيبه بنفسه بسبب هذا الدوران، وجعل التحديد لعلامة في السماء لا يستطيع أحد أن يعبث بها، ولم يجعل للفلكيين من قدرة على تحديد وقت الرؤية بالدقة حتى لا يعبث العابثون. هلال يخرج في وقت مجهول بالنسبة للجميع، لابد أن يظهر في السماء، يستطيع الفلكيون أن يعرفوا التوقيت إجماليا، لا يستطيعون أن يعرفوا التوقيت بالدقة الكاملة، يشخصون التوقيت إجماليا. حتى حينما يتحدثون عن الرؤية فإنهم يتحدثون بلسان الاحتمال، علامة لا يستطيع أحد أن يعبث بها، ووسيلة شخصية إنها عيني، ما هي بعين غيري؟ أنا أنظر إلى الهلال بعيني، وسيلة شخصية عندي وعلامة إلهية في السماء وتقويم قمري الأشهر تتنقل فيه. حتى إذا عبث رجال السياسة وعبث رجال الدين بتوقيت هذا الشهر، فإن الشهر الثالث الرابع سيكون في موضعه، لأن الشهور لا تكون بتمامها كاملة تصل إلى الثلاثين، ولا تكون بتمامها ناقصة. وهذا أحد مميزات التقويم القمري، حتى لا يستطيع العابثون أن يعبثوا بالتقويم القمري وأن ينظموا لنا تقويما دقيقا ليس قابلا للخطأ، وإنما جعلت القضية بنت ساعتها. ما يتنبأ به الفلكيون قد يصدق وقد لا يصدق، هذه هي الحكمة من التقويم القمري. وإلا إذا قال قائل من أن التقويم القمري مضطرب، فأين نضع قوله هذا مع حديث السجاد هنا في دعاء الاستهلال وهو يخاطب الهلال؟ هذا خطاب للهلال وهو أمر عجيب، هذا خطاب للهلال، هو لم يقل اللهم إنك خلقت هلالا بهذه المواصفات. الإمام يخاطب الهلال يقول له أيها الخلق المطيع الدائب السريع المتردد في منازل التقدير، المتصرف في فلك التدبير. آمنت، لا زال يخاطب الهلال، آمنت بمن نور بك الظلم وأوضح بك البهم وجعلك آية من آيات ملكه وعلامة من علامات سلطانه. أية بلاغة هذه! فحد بك الزمان وامتهنك بالكمال والنقصان، هو أراد هذا لك، والطلوع والأفول والإنارة والكسوف. الكسوف في لغة العرب وحتى في ثقافة أهل البيت يقال كسوف الشمس ويقال كسوف القمر، ولكن قد يعبر عن كسوف القمر بخسوفه فيقال للتمييز هناك كسوف للشمس وخسوف للقمر. لكننا حينما نتحدث عن كسوف القمر فهو حديث صحيح، الكسوف يكون للشمس وللقمر على حد سواء، وهذا التعبير في العربية صحيح وفي ثقافة العترة صحيح أيضا. وامتهنك بالكمال والنقصان والطلوع والأفول والإنارة والكسوف، في كل ذلك أنت له مطيع. لا زال يخاطب الهلال، هذا دعاء ومناجاة مع الهلال. في كل ذلك أنت له مطيع وإلى إرادته سريع، سبحانه ما أعجب ما دبر من أمرك وألطف ما صنع في شأنك، جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث. هذا تقويم قمري، الأشهر متنقلة والرؤية لابد أن تكون بالعين المجردة. الدعاء يصرح بهذا من أوله إلى آخره في كل حرف من حروفه، خصوصا عند هذه الجملة، جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث. هذا شهر حادث ببدايته وبموقعه أيضا، فهو شهر حادث لأمر حادث، حادث ببدايته وحادث بموقعه بالنسبة للسنة الشمسية وفصولها الأربع. أعتقد أن المضامين واضحة وصريحة جدا. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، كما تركوا لكم الحكمة فاتركوا لهم الدنيا. يا هشام، إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول: لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه ثلاث خصال: يجيب إذا سئل، وينطق إذا عجز القوم عن الكلام، ويشير بالرأي الذي فيه صلاح أهله. فمن لم يكن فيه شيء منهن فجلس فهو أحمق. يا هشام، تعلم من العلم ما جهلت، وعلم الجاهل مما علمت، عظم العالم لعلمه ودع منازعته، وصغر الجاهل لجهله ولا تطرده ولكن قربه وعلمه. يا هشام اصبر على طاعة الله واصبر عن معاصي الله، فإنما الدنيا ساعة، فما مضى منها فليس تجد له سرورا ولا حزنا، وما لم يأتي منها فليس تعرفه. فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها فكأنك قد اغتبطت.
أقرأ عليكم رواية مهمة في السياق نفسه من الجزء الرابع من تهذيب الأحكام لمحمد بن الحسن الطوسي المعروف بشيخ الطائفة، وهذه طبعة مكتبة صدوق طهران إيران، صفحة 214، إنه الحديث 18 بسنده عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه أبو عمر. محمد بن عيسى هذا وأبو عمر ممن نقلوا الحديث عن إمامنا الجوادي وعن إمامنا الهادي. أبو عمر هذا أبو عمر الحذاء، وفي بعض النسخ أبو عمرو الحذاء. أبو عمر الحذاء كتب إلى إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه: أخبرني يا مولاي أنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه، ونرى السماء ليست فيها علة، يستهلون السماء صافية ولا يرون الهلال. أخبرني يا مولاي أنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه، ونرى السماء ليست فيها علة، فيفطر الناس ونفطر معهم، لأنهم ما رأوا الهلال، وهذا التصرف صحيح من الناس، فيفطر الناس ونفطر معهم. ويقول قوم من الحساب الذين يشتغلون بالحساب الفلكي، ويقول قوم من الحساب قبلنا إنه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وأفريقيا والأندلس، فهل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا؟ فوقع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وقع أي كتب في جواب السؤال: لا تصومن الشك، يعني لا تصومن يوم الشك، مراد الإمام لا تصومن الشك بعنوان أنه من شهر رمضان، وإلا فإن يوم الشك إذا كان من شعبان، أيام شعبان يستحب صيامها، لكن لا يجوز أن نصوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان، هذا لا يجوز. أما إذا كان من شعبان فهو مستحب، أيام شعبان يستحب صيامها.
لا تصومن الشك بهذا العنوان، بعنوان أنه من شهر رمضان، لا تصومن الشك، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته. هذا هو الميزان. الميزان هلال في السماء تراه عين إنسان وهي عين مجردة، علامة واضحة لا غبار عليها. إذا التزمنا بهذا النظام حتى لو حال فيما بيننا وبين رؤية الهلال، إن كان في شهر رمضان أو في غيره، حال الغبار، حال الغيم، وكان الهلال طالعا، وبدأنا من اليوم الثاني من شهر رمضان، فإذا علمنا بحقيقة الحال بعد ذلك فإننا نقضي يوما، وإذا لم نعلم فإن الشهور القمرية عبر الشهر الثاني والثالث ستعود إلى موقعها الصحيح وإلى بداياتها الصحيحة. هذا هو سر التقويم القمري. فإذا ما وقع خطأ في مكان يصحح بعد ذلك، يتدارك بعد ذلك. التقويم القمري يصحح نفسه بنفسه. وإذا ما حدث نقص في صيامنا هناك أحكام لتتميم صيامنا، وإذا لم نكن قد أدركنا ذلك هناك إمام يكمل كل ناقص. ما هو هذا سر وجوده؟ هذا هو سر وجوده، وهذا هو سر المعرفة الظاهرة والباطنة، وهذا هو سر التوجه إليه. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ منظومة دينية معرفية متكاملة، عجيبة هذه المنظومة، عجيبة، تحمل أسباب صلاحها في داخلها في الدين كله. لا أتحدث عن التقويم القمري، إذا ما اتبعنا منهج العترة عبر قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، ألا تلاحظون أن المنظومة متكاملة؟ وإنني إنما أقوم بجمع الأجزاء من هنا وهنا كي أضع بين أيديكم لوحة رائعة فائقة رائقة تتكامل في جميع جهاتها ونواحيها وزواياها، فليس هناك من ثقب أو خرق أو شق، إنها لوحة من نتاج ثقافة محمد وآل محمد. هذه اللوحة الرائقة التي تشاهدونها وتتلمسونها ببصائركم قبل أبصاركم، وتتذوقون طعمها ومزاجها النقية بقلوبكم قبل أن تتذوقوا ذلك بحواسكم الظاهرة، هذه ثقافة العترة الطاهرة. من هنا كان العنوان التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة. هذا النص واضح، لا تصومن الشك، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته. هذا هو منهج العترة الطاهرة، من دون غبار، من دون وسخ. فليشرق الناس وليغربوا، من النسيئيين، من الفلكيين، من الذين يشخصون الهلال بالعين المسلحة بأي شيء آخر، فليشرقوا وليغربوا، الحقائق بين أيديكم تنطق بنفسها عن نفسها. إلى هنا وصلنا إلى نهاية مطافنا. ملاحظتان وأودعكم وأعتذر عن طول الحلقة. لأنني أريد أن أفتح موضوعا خطيرا في يوم غد. وعدتكم أن أحدثكم عن المذهب الطوسي اللعين. غدا سأفتح الحديث عن مذهب الضلال هذا. ملاحظتان وأودعكم: الأولى، أذكركم بما قال القرآن في الآية 36 من سورة التوبة والتي بعدها: طبقوا المضامين التي مرت على هاتين الآيتين. في الآية 36 جاء فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. مرت علينا روايات كثيرة، الآية ترد في كل الموارد في التقويم القمري وهي واضحة، منها 4 حرم: ذلك الدين القيم. تريدون دينا قيما فالتزموا بالتقويم القمري الذي نعرفه من ثقافة العترة الطاهرة. ومرت الآيات والروايات والأدعية والزيارات والأحداث والوقائع وكل التفاصيل، كل ما مر يتعانق في هذه الحقيقة ويقدم لكم الصورة النهائية للتقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة. إنما النسيء زيادة في الكفر. الصورة صارت واضحة لديكم. في كل ما تقدم من بيانات ومن حقائق، إنني حدثتكم وفقا لمعاريض قولهم ووفقا لموازين لحن قولهم ولحن كلامهم وحديثهم. أختم البرنامج بهذه الرواية، أقرأ عليكم من معاني الأخبار للصدوق، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في الصفحة 83 بعد 200، الحديث الثاني بسنده، بسند الصدوق عن أيوب بن نوح عن إسماعيل الفراء عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق صلوات الله عليه: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله في أبي ذر: ما أظلت الخضراء، الخضراء السماء، ولا أقلت الغبراء، الغبراء الأرض، ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر؟ قال: بلى. الرجل سأل الإمام الصادق عن قول النبي هذا: أليس قال رسول الله في أبي ذر: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر؟ قال: بلى. قال: قلت فأين رسول الله وأمير المؤمنين وأين الحسن والحسين؟ فهل أبو ذر أصدق منهم؟ لأن النبي هكذا قال: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة، ورسول الله ذو لهجة تظله الخضراء أيضا وتقله الغبراء، وكذاك أمير المؤمنين ذو لهجة تظله الخضراء وتقله الغبراء، وكذاك المجتبى وكذاك الحسين الشهيد. والنبي يقول ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. فهل أبو ذر أصدق من رسول الله؟ أصدق من أمير المؤمنين؟ أصدق من الحسن والحسين؟ إذا أخذنا الكلام بالمنطق الترابي نعم، فإن الكلام يعني هذا. ولكننا نتعامل معهم بالمنطق النوري، هذا كلام يخص أبا ذر لا يقاس بهم أحد. فماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما قال له الرجل فأين رسول الله وأمير المؤمنين وأين الحسن والحسين؟ قال فقال لي كم السنة شهرا؟ قال قلت 12 شهرا. قال كم منها حرم؟ قال قلت 4 أشهر. الكلام واضح، مباشرة تبادر إلى ذهني هذا الرجل من أصحاب الإمام الصادق، تبادر إلى ذهنه الحديث عن السنة القمرية. والإمام حين سأل عن السنة القمرية، لأن الأولوية عندهم للسنة القمرية. لماذا؟ لأنها نظام الشأن الديني، ولأنها لا تزور بحسب التنظيم القمري بخلاف السنة الشمسية. كل التزويرات التي طرأت على السنة الشمسية عبر التاريخ من خلال رجال السياسة أو من خلال رجال الدين لا زالت موجودة فيها. السنة الشمسية ليست قادرة على تصحيح نفسها بنفسها إلا أن يصححها الإنسان بنفسه، ترتبط بالشأن الدنيوي. بينما السنة القمرية إذا ما عبث بها الإنسان فإنها تصحح نفسها بنفسها من دون تدخل الإنسان. الإمام قال له كم السنة شهرا؟ قلت 12 شهرا. قال كم منها حرم؟ قال قلت 4 أشهر. الأشهر الحرم معروفة. قال فشهر رمضان منها؟ قال قلت لا. قال إن في شهر رمضان ليلة أفضل من 1000 شهر. إن أهل بيت لا يقاس بنا أحد. السنة 12 شهرا، الأشهر التي لها فضيلة وخصوصية وأحكام هي الأشهر الحرم: رجب، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. هذه الأشهر التي تحدث عنها القرآن. الإمام قال له شهر رمضان الذي هو الأفضل معدود في الأشهر الحرم، له خصوصية الأشهر الحرم، لم يكن من الأشهر الحرم، ولكن في هذا الشهر ليلة هي أفضل من 1000 شهر. أفضل من 1000 شهر من الأشهر الحرم وغير الأشهر الحرم، ليلة واحدة في شهر رمضان. إنا أهل بيت لا يقاس بنا أحد. تتبعوا برامجي، هذه هي الطريقة التي أتحدث بها، هذا هو منهج معاريض الكلام. كل كلامي فيما تقدم ذكره في هذا الموضوع بل في كل برامج حتى في حياتي العادية، لأنني تعودت على هذا الأسلوب. حينما أتعامل مع حديثهم صلوات الله عليه، هم قالوا لنا. أقرأ أيضا من المصدر نفسه، من الطبعة نفسها في الصفحة 93، إنه الحديث الثالث بسنده، بسند الصدوق، عن إبراهيم الكرخي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: حديث تدريه خير من 1000 حديث ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج. تم الحديث، نلتقي غدا في موضوع خطير جدا جدا جدا. بداية الحديث ستكون في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.